مشاهدينا الكرام، العاصمة الروسية موسكو، أحييكم ورحبوا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة السيد يفغيني كوزميشن. تابعوا هذا الملف عن الضيف ثم نبدأ الحوار. الدكتور يفغيني كوزميشن باحث متخصص في تاريخ الحركات الباطنية والجماعات السرية ونظريات المؤامرة حولها، وهو عضو في مجلس رابطة الباحثين الدوليين في الباطنية والروحانية. تخرج الدكتور يفغيني كوزميشن في جامعة موسكو التربوية، وهو أستاذ محاضر في الجامعة الروسية الحكومية في موسكو، وكذلك في الأكاديمية المسيحية الروسية للعلوم الإنسانية في مدينة سان بطرسبورغ. صدر له العديد من الأبحاث في تاريخ الماسونية وجماعة الصليب الوردي والمارتينية وتنظيم فرسان الهيكل، كما ألف عدداً من المقالات لموسوعة المعرفة الثقافية والدينية والفلسفية. من أبرز أعماله البحثية الماسونية المصرية في العالم وفي روسيا، مراحل الترسيم في الماسونية، الحركات الروحانية الباطنية في النظرية والتطبيق، والبناؤون والماسونيون. ومن أهم كتبه أليساندرو كليوسترو في هجاء المعاصرين له، وكتابه الجامع بعنوان الماسونية. في هذه الحلقة نتحدث مع الدكتور يفغيني كوزميشن عن الممهدات التاريخية والظروف الاجتماعية السياسية والدينية التي أدت إلى ظهور البنائين الأحرار. دكتور طابيوم،
مرحبا،
يسرني حضورك معنا في برنامجنا. إذن نواصل سلسلة الحلقات المخصصة للجماعات السرية والحركات الباطنية، وموضوعنا اليوم هو الماسونية. طبعا سبق أن استضفنا مختصين في هذا المجال، ولكن مع التركيز على التاريخ الحديث، وسنحاول اليوم التعمق قليلا في تاريخ الماسونية، ونتطرق إلى أسباب الظهور والانتشار السريع لتنظيمات البنائين الأحرار. ولكن قبل ذلك أود أن أطرح عليك سؤالا بصفتك مختصا في الكونسبيرولوجيا، أي نظريات المؤامرة. أتذكر أنني في شبابي كنت مولعا بالمؤلفات التي تعتمد منطق المؤامرة في الحديث عن الماسونية وغيرها من الجماعات السرية، ولهذا بودي أن أبدأ الحديث معك تحديداً من هذه المسألة. لماذا تحظى الماسونية بشعبية كبيرة عند عشاق نظرية المؤامرة؟
الواقع أن نظريات المؤامرة تتحور وتتطور، واليوم لم يعد الاتهام يوجه للماسونيين باعتبارهم مسؤولين عن جميع المآسي والمشكلات في العالم. تعتمد نظريات المؤامرات الحديثة على إنشاء هرم من نوع خاص لمؤامرة عالمية شاملة، وقد غدا الماسونيون مملين نوعاً ما بالنسبة للمروجين لنظريات المؤامرة بخلاف القرون الثلاثة الفائتة، إذ ينظرون الآن إلى الماسونيين كأشخاص مثيرين للتندر، يرتدون أزياء ملونة مضحكة، وكأناس يجتمعون ويقيمون طقوسا غريبة لم تعد سرية أو خافية على أحد. فالماسونيون اليوم باتوا ينشرون تسجيلات فيديو وما يشبه التقارير الدورية المصورة عن لقاءاتهم واجتماعاتهم، بيد أنه من المفترض أن تكون الجماعة السرية الحقيقية سرية بالفعل. بالتالي فالشائع اليوم أن يعتبر أصحاب نظريات المؤامرة محافل الماسونيين بمثابة بؤر اصطفاء أولية، إن صح التعبير، يتم من خلالها حكومة العالمية الحقيقية
والماسونية لإبعاد الأنظار.
للتمويه، نعم، أما الحكام الحقيقيون للعالم بحسب نظرية المؤامرة فهم مثلاً أعضاء اللجنة الثلاثية ومجموعة بيلدربرغ.
نعم، ونادي روما وما إلى ذلك.
نعم، وغيرها، كلهم يوجهون أوامرهم للمتنورين إيلوميناتوس، والمتنورون بدورهم يوجهون أوامرهم للماسونيين، وتقوم الزواحف من كوكب نيبيرو بتوجيه أوامرها إلى النوادي العالمية. وكوكب نيبيرو بالمناسبة ازدادت شهرته لدى أصحاب نظرية المؤامرة بعد صدور مؤلفات ديفيد آيكي.
نعم، لدي كتابه السر الأكبر مترجما إلى اللغة العربية، وطبعا يصلح كمادة مثيرة للاهتمام بالنسبة للطب النفسي.
ليس هذا وحسب، فمثل هذه المؤلفات مثيرة للاهتمام أيضا بالنسبة للنقد الأدبي، فأنا مثلا أدرس ظاهرة نظرية المؤامرة وألقي محاضرات حولها، ولدي دورة دراسية خاصة في هذا الموضوع، وأعتبر نظريات المؤامرة ظاهرة ثقافية دينية خاصة في تطور المجتمع البشري، إذ تضم مزيجاً من الخرافات والأساطير والأدب وعلم النفس وغير ذلك. إلا أنني أعود إلى سؤالك، لماذا يتمتع الماسونيون بشعبية كبيرة بين أصحاب نظرية المؤامرة؟ بغض النظر عن
نعم، كانت هناك تجمعات سرية باطنية قبل الماسونية، ولكن لأول مرة تم إنشاء هيكلية خاصة متفرعة على شكل محافل مختلفة في كل أرجاء أوروبا.
وهذان أمران مختلفان كلياً، إذ لا يجوز أن نضع إشارة المساواة بين مصطلح التعاليم الباطنية ومصطلح الجمعية السرية. ذاك أنه عندما نقول إن الماسونية غدت أول تجمع سري، فنقصد تحديداً هذه المرحلة، أي العصر الحديث. وبالفعل كان المجتمع الماسوني تنظيماً من نوع جديد، إذ كانت المنظمات المختلفة قبل ذلك تجتمع أيضاً بشكل سري، إلا أنها كانت مجموعات تقليدية مارست حياكة المؤامرات السياسية، وكانت من بينها طوائف دينية باطنية، وكذلك أتباع تعاليم الكتب السوداء عن السحر الشبيهة بالطوائف الباطنية. وقد تعرضت هذه الطوائف أو التجمعات لملاحقة واضطهاد من الكنيسة والدولة. أما الماسونية فنشأت منذ البداية بهذا الشكل الذي تعودنا أن نراها عليه اليوم، والتي نصنف وفقها جميع المنظمات السرية المعاصرة. ويكمن الفرق الأساسي في أنها توفيقية المحتوى، أي أنها توحد ممثلي مختلف التعاليم الدينية والفلسفية والسياسية، أي أنها علمانية وليست مرتبطة بهذا المذهب الديني أو ذاك، فلا يدرجون في قوام طقوسهم التعبد للرب، بمعنى أنه ليس لديهم قداديس. ويقوم المجتمع الجديد وفق ما كانت عليه الماسونية على مبادئ المساواة، فكان كل أعضائها متساوين عمليا فيما بينهم بخلاف سلسلة المراتب الكنسية، ولم يكن في تجمعهم أي سرية بخلاف ما طرحته نظريات المؤامرة. نعم، عرف المجتمع الماسوني منذ البداية كمجتمع سري، في حين كان أعضاء الماسونية واقعيا يتباهون بعضويتهم في الماسونية.
ساروا بشكل استعراضي في الشوارع مع شعاراتهم،
وما زالوا ينظمون مسيرات استعراضية حتى في وقتنا هذا. كما أن الماسونيين ومع ظهور الإنترنت بدأوا كما سبق وذكرت بنشر عدد كبير من الصور عن اجتماعاتهم، وبدأوا بالتحدث بشكل علني عن انتمائهم للماسونية، كما أنشأوا مواقع لهم وأقاموا شبكات للتواصل الاجتماعي لمنظماتهم.
في كتابك الماسونية تقول ما يلي: إننا نرى أن الماسونيين لم يتشكلوا كمجتمع شيطاني مليء بالأساطير، بل ظهروا كمؤسسة عامة منافسة للكنيسة الرسمية. نهاية الاقتباس. فهل أسس الماسونيون تجمعهم منذ البداية كتنظيم معارض للكنيسة الكاثوليكية أو كبديل عنها على الأقل؟
منذ بداية الماسونية رافق الماسونيين اتهام بممارسة التجديف والسخرية بحق الكنيسة، لكن الماسونيين ليسوا مذنبين في ذلك. وهنا لتوضيح المسألة لابد أن نتطرق إلى بداية ظهور التجمعات الحرفية التي انبثقت عنها الماسونية. فحياة أي إنسان سواء في العصور الوسطى أو في العصر الحديث لم تكن منفصلة عن الطقوس الدينية الكنسية السائدة. بشكل عام قضى الرجال أوقاتهم إما في العمل أو في البيت مع الأسرة أو في الكنيسة. ها هي الاحتمالات الثلاثة لممارسة الحياة اليومية، ولم يكن هناك احتمال رابع عمليا. ومن البدهي أن القسم الأكبر من الناس كان قد تربى وفق تقاليد مدارس الأحد في الكنيسة. طبعا نحن لا نتحدث عن الطبقة العليا، بل عن الطبقة الوسطى بالدرجة الرئيسية، عن الحرفيين وبشكل خاص البنائين الذين شاركوا منذ البداية في تكوين الماسونية، فقد نشأوا وتربوا منذ الصغر على قراءة النصوص المقدسة وتفسيراتها. من هنا عندما أصبحوا بالغين ناضجين وشكلوا الاتحادات الأولى للبنائين الأحرار، فإنهم عن وعي أو عن غير وعي سوف يمارسون نماذج السلوك التي تشربوها منذ الصغر، أي أن تلاميذ الصنعة وزملاء الصنعة وأبناء المعلم يجتمعون في نهاية يوم العمل في ورشة العمل أو في التعاونية الحرفية أو في بيت المعلم الذي يعتبر المنظم لهذه الاجتماعات. ذاك أن معلم الحرفة كان بالنسبة لجميع البنائين على اختلاف مستوياتهم المهنية كان كأب للأسرة، ويدخل في هذه الأسرة ليس الأبناء فحسب بل والعمال أيضا. وقد تم الحفاظ على هذا التقليد حتى نهاية القرن التاسع عشر، أي حتى بداية عصر الثورة الصناعية. وهكذا كان المعلم يجمع شمل الجميع في نهاية يوم العمل، وكان يرى أن من واجبه أن يقدم بعض الدروس الحياتية أو المواعظ. ومن البدهي أن تلك الدروس كانت تعتمد على الكتاب المقدس، وقد تمثلت خصوصيات تعاونيات البنائين في أن المعلم كان يستخدم لتوضيح بعض الإرشادات الأخلاقية أدوات العمل البسيطة التي بين أيديهم، كالمطرقة ومسطرة الزاوية والفرجار وغيرها من أدوات البناء. هكذا كان معلم الحرفة يستخدم أدوات البناء لمحاكاة التعاليم الأخلاقية ولتبسيط الشرح من خلالها. هذه الأدوات لا تزال حتى اليوم رموزاً للماسونية، بينما لو نظرنا إلى كل ذلك من الخارج سيبدو الأمر غريباً ويستدعي ظهور العديد من الشائعات والادعاءات.
ومن هنا فإن الفرجار والزاوية يشكلان الرمز الأساسي للماسونية حتى اليوم.
نعم، هذا ما كان منذ البداية، ولكن عندما كفت الماسونية عن كونها مجتمعاً للحرفيين أصبغ على أدوات العمل هذه مضمونات فلسفية إضافية كثيرة. والآن نعود إلى موضوع ظهور الدعاية المعادية للماسونية. عندما كان المعلم يلقي المواعظ كان يشاهده المارة عبر النافذة وهو يقرأ من الكتاب المقدس منفعلاً. عندها انتشرت شائعات تقول إن هناك مدعين أنشأوا كنيسة بديلة وهم يجتمعون سراً. هذا الأمر في وقتها كان بمثابة جريمة كبرى.
كما بدت بعض الطقوس الماسونية وكأنها قتل تقصي، حيث قام الماسونيون بتمثيل مشاهد لعملية قتل القديس حرام، وتوجد مثل هذه المشاهد التمثيلية الدرامية لدى الماسونيين حتى اليوم.
طبعاً،
ولفت هذه الطقوس بالشائعات.
الأهم أن هذه الطقوس كانت شاذة كلياً عن الطقوس الكنسية أو طقوس القصر أو الجيش، فمجموعة الممارسات التقصية هذه عند الماسونيين لها خصوصيتها المميزة، وكانت عند الحرفيين قديمة حتى منذ أيام الإمبراطورية الرومانية. فجميع طقوس الحرفيين انطلقت بالدرجة الأولى من أن الشخص المتدرب يتم تحويله إلى حرفي حقيقي من خلال الشعائر الطقسية التي تتضمن استخدام أدوات الحرفة،
ما يسمى بالطقس الإدخالي أو التنسيب.
طبعاً كان ذلك تنسيباً، ولكنها في ذلك الوقت لم توصف بهذه الكلمة، بل وصفت بكلمة إعداد. مثلاً يأتي أحد المتدربين إلى الورشة حيث يتم استئجاره للعمل، وبعد فترة محددة يجرون الطقوس أمام المتدرب باستخدام أدوات العمل، بالتالي يغدو حرفياً بكامل العضوية. مثلاً كانوا يقومون بوضع الخباز في الفرن وهو بارد طبعاً، كما لو أنهم يخبزونه، والحداد يضعونه في موقد الحدادة، ويضعون صانع البراميل الخشبية في برميل ويصبون عليه البيرة، كما كانوا منذ القرن الخامس عشر وفق أدلة تم الحفاظ عليها. كانوا يحشرون البنائين تحت طاولة طويلة مغطاة بقماش أبيض يتدلى حتى الأرض بحيث يبدو وكأنه من المرمر، ثم يقومون بالضرب على سطح الطاولة بالمطارق، أي كما لو أن البنائين أرسوا قاعدة البناء وبنوا رمزياً ذاك المبنى المفترض. وهكذا يتم واقعياً حتى الآن الحفاظ على بعض أصداء التنسيبات الحرفية للقرون الوسطى في الممارسات الماسونية. مثلاً يضعون على صدر الإنسان فرجاراً أو أي أداة أخرى حادة، ويقوم المعلم بإحداث جرح صغير بضربة مطرقة خفيفة بحيث تظهر بضع قطرات من الدم، وهذا يعني أنه أصبح بناءً حقيقياً. ومن المفهوم أن أي شخص في ذلك العصر إن رأى تلك الممارسات سيصفها بأنها من طرق عبادة الشيطان أو ما شابه،
أو أنها من مخلفات الوثنية،
أو أنها من الإرث الوثني. ولهذا ظهرت مثل هذه الشائعات المستمرة حول الماسونية. ولكن كانت هناك أسباب أخرى لظهور نظرية المؤامرة حول الماسونية، وكان مؤلفو هذه الروايات من العلماء ومن المتعلمين ومن نخبة مجتمع العصر الحديث. فقد نشأت الماسونية في اسكتلندا وإنجلترا، ويمكننا أن نعتبر ما كتبه عالم الطبيعة الإنجليزي روبرت بلوث وكان أستاذاً في الكيمياء، يمكننا أن نعتبر مؤلفاته من أولى المؤلفات ضد الماسونية. هذا العالم كان إنساناً راقياً يطوف في مناطق مقاطعته ويصف طبيعتها وسكانها وحتى اكتشافاتها الأثرية، وقد كتب في وصف إحدى المقاطعات ما يلي: يوجد كذلك في هذه المقاطعة تجمع شبه نقابي للبنائين الذين يجتمعون ويتناقلون قصصاً عن الملك سليمان وعن المعلم حيرام، ولا بد من القول إن الكتاب المقدس لا يذكر شيئاً عن ذلك، لهذا أستنتج أنهم مدعون كذابون ولا يجوز أن نثق بمثل هؤلاء. انتهى الاقتباس. هذا مثال على وصف النخبة المثقفة في العصر الحديث لمجتمعات الحرفيين. والآن بالعودة للحديث عن جذور الماسونية، يجب القول إن عمل البنائين قد ارتبط دائماً بجانبين حددا تاريخ الماسونية باعتبارها حركة اجتماعية حرفية فريدة من نوعها. أولاً، أنهم كانوا دائماً وبخلاف الحرف الأخرى مضطرين للتنقل إلى أماكن مختلفة من أوروبا للعمل في مواقع بناء القصور والمعابد الكبيرة. ثانياً، أنه كان عليهم التواصل باستمرار مع صاحب الأرض حيث البناء.
بالمناسبة، هل اقتصر سفرهم على القارة الأوروبية حصراً؟ أم كانوا أيضاً يسافرون إلى المناطق الشرقية البعيدة كي يقوموا بالبناء هناك ثم يعودوا؟
لابد هنا من تحديد المقصود بالشرق، فبنأوا جنوة مثلاً.
يعني مثلاً بيزنطة من الناحية الجغرافية بالنسبة لأوروبا تعتبر شرقاً.
نعم.
واقعياً.
صحيح، فلكونهم تجمعاً جوالاً فهم طبعاً يمكن أن يكونوا من ناقلي ثقافة الشرقية إلى الغرب والغربية إلى الشرق، فقد ساهم بنأوا جنوة مثلاً في بناء الكريملين والكنائس في موسكو، والبناؤون من مدينة البندقية شيدوا الكثير في سواحل البحر الأسود وفي أراضي الإمبراطورية العثمانية. هذه حقائق معروفة، ومن الطبيعي أن البنائين تواصلوا مع السكان المحليين وتشربوا من الأفكار والتعاليم والفلسفات الشرقية. فعملية التواصل الثقافي تعود إلى زمن الحملات الصليبية، إذ عندما عاد الفرسان إلى أوروبا كانوا يفاخرون بمعرفتهم بالفلسفة الشرقية، وما زالت بعض شعارات الفروسية الأوروبية تحتوي على البورليت. هكذا كان الأوروبيون يسمون الطوق المصنوع من وبر الجمل، أي العقال الذي يثبت الكوفية على الرأس، وكان الفرسان يطلقون على الكوفية ذاتها تسمية مانتلينغ، أي غطاء الرأس.
طبعاً لماذا طرحت سؤالاً حول التواصل الحضاري والثقافي قبل وقت قصير نسبياً من ظهور تجمعات البنائين الأحرار شبه النقابية؟ جرى العديد من الأحداث التاريخية الهامة، فقد دخل العثمانيون القسطنطينية، وقام العاهلان الزوجان فرديناند الثاني وإيزابيلا الأولى بطرد العرب واليهود من إسبانيا إثر حركة الاسترداد ريكونكيستا. والمعروف أنه تمت ترجمة عدد من الكتب الصوفية والفلسفية وضمناً في مجال الخيمياء من العربية إلى اللاتينية إبان هذه المرحلة، وفي نفس الوقت تم نقل مكتبات كاملة ضخمة من القسطنطينية إلى أوروبا، بمعنى أن التواصل الحضاري تم أيضا بفضل حركة الترجمة التي أعقبت هذين الحدثين ومهدت لعصر النهضة. هل يمكن أن نفترض على سبيل المثال أنه تحديداً بفضل هذه الأحداث التاريخية وبفضل الكتب الفلسفية الجديدة التي أصبحت متداولة في أوروبا صار ممكناً ظهور أول تجمع حرفي علماني توثيقي كالماسونية؟
لقد لامست الآن موضوعاً متشعباً للغاية. سأوضح لك الأمر بالشكل التالي: في ماجستير الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية وفي ماجستير الأكاديمية المسيحية الروسية للعلوم الإنسانية في سان بطرسبورغ حيث أقوم بالتدريس، تلقى سلسلة محاضرات مكرسة لتاريخ الباطنية. وها قد وصفت أنت للتو أحد الجوانب المفتاحية لهذه الدورة التعليمية الشاملة لتاريخ الباطنية. حالياً عندما يجري الحديث عن الباطنية غالباً ما يتم الخلط بينها وبين الخفيانية أو المعارف الخفية أوكلتيزم. زد على ذلك فإن تاريخ ما سمي كنسياً بالمعرفة المرفوضة أو الممنوعة والمسمات في الوسط الأكاديمي بالتعاليم السرية وتأثيرها على أوروبا لم تدرس بشكل جيد حتى الآن، إلا أن أصولها مرتبطة بالهلنستية المتأخرة، وهي إمبراطورية ألكسندر المقدوني ومرحلة الإمبراطورية الرومانية، وقد نشأ وتطور كل منهما بطريقته الخاصة. وبعد مرور وقت غير مديد، أي بعد قرنين من الزمن، ظهرت تعاليم الكابالة واندرجت أيضاً في فئة التعاليم السرية. وهكذا كان الوضع فعلاً شبيهاً بقدر الصهر، ولكن من ناحية اختلاط الأفكار والتعاليم المختلفة.
وازدهرت الصوفية عند العرب في نفس الوقت.
نعم، الصوفية أصبحت في ذلك الوقت لدى العرب منتشرة إلى حد كبير، وأصبح ظهور الكتاب الأخلاقيين والفلاسفة والمعلمين الباطنيين من أمثال الكاتب مارسيليو فيسينو نتيجة منطقية لاختلاط المدارس الفكرية والروحانية. وقد بدأت تظهر الأكاديميات الفلسفية في فلورنسا والبندقية وحتى برعاية الكرسي البابوي، وتعتبر تلك الأكاديميات المنظمات الأولى التي كانت تنشر المعرفة الباطنية. لكنها لم تكن سرية أبداً كما يسود الاعتقاد في هذا الزمن. بعد ذلك جاء عصر النهضة الصاخب، وبعد عصر النهضة بدأ كما هو معروف عصر الحروب الدينية مع بداية حركة الإصلاح في أوروبا. في غضون ذلك انتشرت جائحة الطاعون والجدري، وحين تأملت البشرية هول الخسائر البشرية التي منيت بها الحضارة وأخذت تمعن في التفكير إلى متى سيستمر كل هذا القتل والدمار، ظهرت لدى الأوروبيين أفكار حول السعي لبناء مجتمع علماني لا طائفي.
حتى أن بعض كتاب عصر النهضة استهزأوا بالمعتقدات الدينية السائدة في مؤلفاتهم، ما كان يرمز إلى خيبة الأمل بالدين وبالرب حسب بعض المؤرخين. من هنا ظهرت الكثير من التعليم الفلسفية التي حاولت التعاطي مع مسألة العدل الإلهي وكيف يسمح خالق الكون بحدوث هذا العدد الهائل من المآسي للناس.
نعم طبعا، وكواحد من ردود الفعل من المجتمع على كل هذه المصائب ظهر تشكيل تجمع مهني لا طائفي لا مكان فيه للتفرقة الدينية، وغدت الماسونية بشكل خاص إحدى طرق التعبير الاحتجاجية الرافضة للصراعات الدينية في أوروبا، حيث استوعبت داخلها العديد من النماذج الاجتماعية الدينية المختلفة. وفي الوقت ذاته ظهرت مجتمعات من نوع جديد، مجتمعات علمية تقنية كالجمعية الملكية اللندنية وأكاديمية العلوم الفرنسية وغيرها، وقد أثرت في الماسونية أيضا، كما تأثرت منظمات التجمعات الحرفية بتقاليد جمعية الفروسية التي كانت معروفة في ذاك الزمن، وبعناصر الأخلاقيات العسكرية، وكذلك بقواعد مدارس الأحد الدينية، وباندماج كل هذه العناصر المختلفة تحت سقف تنظيمي واحد نشأت الماسونية، ثم شكلت مثالاً للجمعيات السرية اللاحقة.
نعم، وبالعودة إلى تأملاتنا بشأن أن الناس الذين لعبوا دوراً في تأسيس المجتمعات الماسونية كانوا غالباً يتنقلون من مكان إلى آخر، استحدثنا سابقاً مع بروفيسورة في علم النفس الاجتماعي عن أن الإنسان عندما يسافر كثيراً ويتنقل كثيراً عبر البلدان فإنه بذلك يدرك أنه لا توجد أمم سيئة وأخرى جيدة بغض النظر عن لون البشرة وأي دين يعتنقون وإلى أي جنسية ينتمون. وربما فهم البناؤون هذا الأمر بشكل أفضل من غيرهم كونهم تنقلوا كثيرا وهم يقومون بعمليات البناء في بلدان مختلفة. لقد أدركوا أن الصراعات الدينية هي مصدر المعاناة، وليس هناك أي مبرر منطقي أو عقلاني للصراع على أساس طائفي أو ديني.
بل والأكثر من ذلك، في الدساتير الماسونية هناك بند يقول إن على البناء الحر أن يلتزم باتباع دين البلد الذي يتواجد فيه، أي إن كان قد انتقل وبات يعمل في بلد بروتستانتي فعليه أن يتبع تعاليم البروتستانتية، وإن كان يعمل في بلد كاثوليكي عليه أن يلتزم بالتقاليد الكاثوليكية.
هذا تقليد من أيام الوثنية، عندما كان يصل الشخص إلى منطقة تسود فيها آلهة أخرى كان يوفيها التبجيل.
صحيح، إلا أن المسيحيين بحسب علمنا لم يلتزموا بذلك، فقد تم تقديمهم كطعام للأسود وصلبهم، إذ لم يرغبوا في تقديم واجب الاحترام لآلهة الرومان الذين لم يفهموا ما هي المشكلة في ذلك طالما أنه من العادات المتبعة ليس إلا. أما لدى الماسونيين فقد ذكر في تعاليمهم ضرورة التسامح مع مختلف الأديان. لم يكن ذاك الإيمان المتطرف الذي يقضي بحرق الناس أو بتدمير قرى بأكملها مقبولا بالنسبة لهم. كان الأمر الرئيسي بالنسبة للماسونيين هو أن تكون أعمالهم ناجحة. الآن أعود إلى موضوع عملية التوفيق بين الأديان في تعاليمهم لأنهي فكرتي. بعد القرن 17 المضطرب وإثر الحروب الدينية ظهر اهتمام هائل بالعلوم، أقصد العلوم الطبيعية ودراسة الواقع المحيط، بما في ذلك كما أسلفت الاهتمام بتمحص الأسباب التي أدت إلى دمار ثلث الحضارة الأوروبية. ولم يستبعد أحد المعرفة السرية لوصف العالم على الرغم من صعود العلوم الطبيعية وانفتاح المجتمعات العلمية. مثلا نحن نعلم أن إسحاق نيوتن كان يعمل في مجال الفلك والحسابات العلمية مع العالم الرياضي غوتفريد لايبنيتس، وفي الوقت ذاته كان يدرس علوم التنجيم وحسابات التزامن في الكتاب المقدس. فقد حاول مثلاً أن يستخدم علم الأعداد للقيام بحساب بعض الأنماط وتقديم التنبؤات بشأن المستقبل. نيوتن اشتغل في دراسة الكيمياء العملية ودرس البصريات ونظرية الألوان التي تعتمد على أن المنشور الزجاجي يقسم الضوء الأبيض إلى الألوان المرئية للطيف. وبهذه الصورة تم استخدام المعارف السرية في العصر الجديد بنشاط، بما في ذلك الباطنية. وبما أن الماسونية وغيرها من الجمعيات السرية راحت تتطور في العصر الجديد، فقد تشربت أيضاً التعاليم الباطنية، وبالتالي نحن لا نستطيع التحدث عن الماسونية التي سبقت هذه المرحلة إلا باعتبارها تعليماً حرفياً صرفاً، إلى جانب معتقدات شعبية بدائية تتعلق بالكتاب المقدس تحديداً. أما في العصر الحديث فبات ينضم إلى الماسونية ليس البناؤون والمهندسون وعمال الجص، بقدر ما أخذ ينضم إليها ممثلو الطبقة المثقفة كما نسميها اليوم، وقد جلبوا معهم إلى المحافل كل ما كان دارجاً آنذاك في أوساطهم كالعلوم الطبيعية والتعاليم الباطنية.
دكتور، شكرا لك على هذا الحديث، ولنتابع هذا الحوار في الأسبوع القادم. شكرا لك مرة أخرى.
مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع السيد إيفغيني كوزميشن. تابعونا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة. في أمان الله.